الكلمة الآن مع دكتورنا الدكتور أحمد النقيب، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، حتى لا يطول بنا المقام سأتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الإسلام في مصر إلى وقتنا هذا. النقطة الثانية، الحدث. النقطة الثالثة، ما هو المطلوب؟ مصر بلدة قديمة، والقارئ في كتب التاريخ والجغرافيا يجد أن نهر النيل شق في هذه البلاد منذ ملايين السنين. وقرأت منذ عدة أشهر، سبحان الله، وكنت أعد بحثا في الفتن والملاحم في آخر الزمان، وعجبا أن النهر الموجود الحالي هو نهر النيل الحفيد، ليس هو نهر النيل الأصلي، وأن نهر النيل الأصلي كان يجري في الصحراء الغربية ليبتعد عن نهر النيل بمسافة 300 كيلو. ومعنى ذلك أنه ربما في هذه الواحات التي نعيش فيها، في أسفلها هو المكان الأصلي لنهر النيل. علماء الجيولوجيا قالوا كان هذا منذ ملايين السنين، ثم بأمر الله عز وجل تحرك مجرى ذلك النيل وسكن على ضفافه شعب. هذا الشعب سمي منذ القدم بالقبط، فالقبط اسم للشعب الذي عاش في مصر، كالفرس اسم للشعب الذي يعيش في بلاد إيران، وكالروم اسم للشعب الذي عاش في هذه الإمبراطورية الشرقية والغربية في أوروبا، وكالحبش اسم للشعب الذي يعيش في بلاد إثيوبيا. هذا الشعب وهو القبط طمع فيه كثير من الأعداء عبر التاريخ والزمان، إلى أن دخلته المسيحية فاعتنق أهله المسيحية، وكانت مسيحية أهل مصر، وهذا كلام موثق موجود حتى في أدبيات كتاب التاريخ من الفرنجة، كان النصارى في مصر في الأزمان الأولى يعتقدون بأن المسيح هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كان اعتقادهم هذا هو الاعتقاد السائد. وعندما دخلت أوروبا في النصرانية واختلطت العقائد النصرانية بالعقائد الرومانية الوثنية، وخرج دين النصراني نشره الملك قسطنطين الروماني، سمي ذلك الدين بالدين الملكاني نسبة إلى الملك، وانطلقت الجيوش الرومانية لنشر الدين النصراني الجديد، دين الملك. ومن جملة البلاد التي دخلوها، دخلوا مصر، أهلها يدينون بالنصرانية، ولكنها نصرانية حقة، يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، لا يؤمنون بأنه إله، ولا يؤمنون بأنه ولد إله. فعندما دخل النصارى مصر، الرومان دخلوا مصر، قتلوا المصريين وقتلوا القبط وفرضوا عليهم دين الملك بالحديد والنار، وهرب من القبط أصحاب الاعتقاد الصحيح من هرب، ولعل من أشهرهم أريوس، لعل من أشهرهم أريوس، هذا القسيس أريوس الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى محاربة العقيدة النصرانية الرومانية العفنة، إلا أن الدين الروماني انتشر في مصر ودخله الناس، وكانوا يحكمون الناس بالحديد والنار والسلب والسجن والاضطهاد، وكل من خالفهم كانوا يرمونه بالهرطقة أي بالخروج عن الدين، فنصبت المحاكم وأحرق الناس، وعاش أهل مصر في سجن كبير تحت سياط النصارى الرومان. ما الذي حدث بعد ذلك؟ في سنة 20 من الهجرة دخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بلاد مصر وفتحها، وفتح الإسكندرية عاصمة مصر آنذاك، فوجد الناس في دين الله عز وجل سماحة ورحمة، وجدوا في دين الله عز وجل توحيدا ورقة. لقد تذكروا النصرانية الأولى، نصرانية المسيح، ومن بعده نصرانية تلميذه أريوس، فوجدوا أن دين المسلمين هو نفس الدين الذي جاء به المسيح، فدخل أهل مصر طواعية دين الله عز وجل، ولم يفرض المسلمون على النصارى دينهم، بل جعلوا ذلك اختيارا لهم، فلا إكراه في الدين. وسمى المسلمون الذين لم يدخلوا دين الله، سموهم بماذا؟ سموهم بأهل الكتاب، وقبلوا منهم الجزية، وكفلت لهم الشريعة حياة هنيئة كريمة يسعدون بها ويتمتعون بحياتهم. والذي حدث أن الناس كلما رأوا دين الله ورأوا المسلمين في تطبيقاتهم لشرع الله ازداد إقبالهم على الإسلام، حتى فشى الإسلام بلاد مصر ودخل الناس جميعا دين الله عز وجل، ولم يبقى على دين النصرانية العفنة الرومانية إلا القليل، إلا الشذاذ، ومع ذلك لم يكرههم المسلمون على دخول دين الله عز وجل. وصارت مصر دولة إسلامية، وقام الجيش المصري المسلم بفتح شمال إفريقيا، وأنشئ أول أسطول بحري، وكان معظم جند هذا الجيش من أهل مصر، وفتح أهل مصر جزر البحر الأبيض المتوسط، رودس وكريت وغيرها، وكان لأهل مصر دور كبير في نشر دين الله عز وجل، حتى وصلت دعوة الإسلام إلى منابع النيل في جنوب البلاد. الذي حدث بعد ذلك، استمر ذلك الدفع واستمر ذلك الخير، والناس قارون في بلادهم، وقضى ربنا عز وجل أن يحمل أهل مصر راية الإسلام، وأن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن دين الله عز وجل في وقت تهاوت فيه حصون الإسلام في الشرق والمغرب. إن الصليبيين قد غزوا أرضنا ونزلوا فلسطين واستولوا على بيت الله المقدس، فما كان من أهل مصر إلا أن رجعوا إلى ربهم وهجموا على الصليبيين وطردوهم من بلاد الإسلام، وكانت آخر فلولهم بلاد عكا وحيفا. قام بذلك السلطان المنصور قلاوون، السلطان المملوكي في مصر. ثم بعد ذلك قام التتر بالإغارة على ديار الإسلام، وعاثوا في الأرض فسادا، ودخلوا بغداد وقتلوا خليفة المسلمين، واجتثوا من جذور الحضارة بلادا كانت مقامة، وقتلوا الملايين من البشر، فما كان من مصر إلا أن استقبلت حفيد الخليفة، وكانت مصر عاصمة الخلافة بعد ذلك. وقام الجيش المصري بقتال التتر، وهزم التتر، بل ودخل بركة خان دين الله عز وجل، وقاتل هولاكو وقتل هولاكو على يد المسلمين التتر، وقامت حضارة إسلامية تترية ببركة أهل مصر. لا أقوله عصبية لأهل بلدي، ولكن هذا تاريخ لابد أن تعلموه، لتعلموا أن بلدكم لن تترك الإسلام أبدا ولن تحيد عن الإسلام أبدا. ما الذي حدث بعد ذلك؟ ضعفت القوى ورقت العزائم، وفي الوقت نفسه طمع الأعادي فينا. عندما يستمسك المسلمون بالإسلام يخاف عدوهم منهم، وعندما يضعفون ويبتعدون عن الدين يطمع الأعادي فيهم. نتذكر الدولة الأندلسية العامرة، وفي خلافة الأمير المنصور الأموي كان يأتي شارلمان عظيم الفرنج ليركع تحت ركبتي الملك المسلم في قرطبة ويدفع إليه الجزية ويقبل يده. ما الذي حدث؟ عندما ابتعد المسلمون وتشتتوا وظنوا أنهم يأخذون بركب الحضارة وتوسعوا في المآكل والمشارب والقصور والمناعم وتركوا الجهاد ورفع راية الإسلام، تفرقوا شذر مذر وتكونت دول سميت بعد ذلك بملوك الطوائف أو دول الطوائف، تقاتلت تنازعت، فنى بعضهم بعضا، هجم عليهم النصارى، أخذوا ديارهم، قتلوهم، إلى أن سقط آخر معقل مسلم في بلاد الأندلس سنة 1493. سقطت غرناطة، وبسقوطها سقطت بلاد الأندلس، وضرب الذل على أهل الإسلام في بلاد الأندلس. عودة إلى مصر، استمر الخير في بلادنا إلى ما يقرب من 150 سنة إلى وراء، عندما قامت الإرساليات التبشيرية النصرانية والتجار الشوام النصارى بمعونات من البلاد الأوروبية، النمسا وبروسيا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال، ثم بعد ذلك بريطانيا وفرنسا، بالتفكير في احتلال ديار المسلمين. وكانت أول محاولة في عهد نابليون بونابرت كما تعلمون، ولكن لم يظفر بشيء، لأن أهل مصر كانوا على الدين وكانوا يلتفون حول علمائهم، وخرجت الثورات ضد عبدة الصليب من الأزهر الشريف، وهزم الصليبيون من الفرنسيس، وتم جلاؤهم عن مصر بعد أن تجرعوا كأس الهزيمة ببركة الإسلام وقوة أهل العلم في مصر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن الناس انفتحت على الحضارة الغربية، رأوا الأسلحة الفرنسية، رأوا المطبعة الفرنسية، رأوا نساء النصارى، التبرج والفحش، تأثر بعض الناس وسافروا إلى أوروبا، فرأوا الحضارة الأوروبية التي كانت لا تزال قائمة وتريد أن تشب على أقدامها، فظنوا أننا لن نكون أقوياء إلا إذا كنا جزءا من أوروبا. نادى بذلك رفاع الطهطاوي، ثم من بعده طه حسين، ومن بعده أحمد لطفي السيد، طابور من المعجبين بالحضارة الغربية، ولهم تلاميذ في كل مكان، وأنشئت المدارس الفكرية التي تنادي بضرورة الارتباط بعجلة أوروبا، وأن مصر لن تكون لها عزة ولا حضارة إلا إذا انسخت من الدين.
حتى إن بعضهم قال إني لأطمئن إلى المعلومات الموجودة في القرآن حتى تؤكدها المعلومات العلمية. سبحان الله، بعضهم يقول لو أن معي قلما أحمر لصححت به القرآن. سبحان الله، كفر بواح. بدأوا يتكلمون عن الصحابة، عن السنة، عن القرآن، يتكلمون عن ملامح الضعف في الشريعة الإسلامية، يتكلمون أن الإسلام ليس دين حضارة، ليس دين تقدم ولا نهضة، وأن النهضة في الشرق أو في الغرب. صدقهم الناس واتجهت مصر بالفعل تحت وطأة المستعمر الإنجليزي آنذاك للاتجاه نحو الغرب، وتم تغيير المناهج التعليمية في بلادنا على يد القسيس زويمر في عهد اللورد كرومر، وظن الغرب أن مصر ستنسلخ عن دينها، ولكن هيهات هيهات، ما زال الناس في دينهم وما زال الناس على دينهم. ثم بعد ذلك ازداد الرقع اتساعا في الوقت الذي حاربت فيه الحكومات المتتالية المادة الإسلامي واعتبرته خطرا يهدد كراسيها، تم فتح المجال للعلمانيين والشيوعيين والقوميين والتقدميين واليساريين، واتجهت الدولة تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب. تارة محمد زعيم الاشتراكية وأبو ذر الاشتراكي والاشتراكية في الإسلام، وتارة الديمقراطية في الإسلام، الشورى في الإسلام. سبحان الله، إنهم يترنحون ويتخبطون، والإسلام لا يعرف شرقا ولا غربا، وإنما هو رسالة واضحة قوية. ثم بعد ذلك انتهت الأمور إلى ما رأيناه، ازدادت العلمانية في بلادنا وأصبحت لها أصوات عالية، وأصبحت تستخدم التقنية الموجودة من الغرف المحادثات الشات ومن المواقع ومن المسنجرات ومن الهواتف النقالة، وبدت الاتصالات على أعلى مستوى للتجهيز أن تكون مصر دولة علمانية تنسلخ عن دين الله عز وجل. وهنا الحدث، النقطة الثانية، أهل مصر لا ينعمون إلا بالإسلام ولا يفرحون إلا بالإسلام، فعندما انحرف حكامهم إلى اليمين أو اليسار أصاب الناس الظلم وعاشوا في القهر وعاشوا في الفقر والمرض، وأصبحت معدلات الفقر في بلادنا أسوأ معدلات في العالم. زائير والكونغو، هذه البلاد الفقيرة نحن أشد منها فقرا. تقرير العالمي للبنك النقد بيقول بأن معدل الفقر أن يكون للمواطن دولار في اليوم، يعني لو أن هناك أسرة مكونة من 6 أفراد إذا لهم 6 دولارات في اليوم، يعني هذه الأسرة لابد أن يكون لها دخل يومي لا يقل عن 40 جنيه، يعني في الشهر 1200 جنيه. إذا الفقير هو الذي يأخذ 1200 جنيه في الشهر. عندنا هنا في مصر من الموظف الذي يأخذ 1200 جنيه في الشهر؟ من هو؟ فالأساسي للمدير العام ممكن يصل إلى 300-400 جنيه، بالحوافز والبدلات 1000 جنيه. إذا صار مصر أو صارت مصر كلها تحت خط الفقر بشؤم الابتعاد عن شرع الله عز وجل. الجهل، أعلى معدلات الأمية في العالم الإسلامي موجودة في مصر، مع كثرة المدارس، مع المشروع القومي لمحو الأمية، مع مشاركة كل الجهات الأهلية والرسمية في هذا المشروع، مع الملايين التي تصرف من أجل إنجاح المشروع، فإن مصر معدل أمية فيها مرتفع جدا بشؤم الابتعاد عن شرع الله عز وجل. انظر إلى المرض، تجد بأن المريض في بلدنا يعاني من الألم ومن الفقر سبحان الله. المريض في الدولة الإسلامية كان يعالج على نفقة الدولة، ووقت مرضه وهو يعالج على نفقة الدولة يصرف على بيته حتى يعود إلى بيته، وعندما يعود يستمر إنفاق الدولة عليه حتى يبرأ تماما وحتى يمارس حياته من جديد. أما الآن فإن المريض يدفع روشتة ويذهب إلى الطبيب فيدفع كشف ويتقلب في المرض، والتأمين الصحي وما أدراك كله ظلم بل ظلمات. عاش الناس في المرض، أعلى معدلات فشل كبدي في العالم في مصر، أعلى معدلات فشل كلوي في العالم في مصر، أعلى معدلات سرطان في العالم في مصر، أعلى معدلات مرض الكبد في العالم في مصر. لماذا؟ بشؤم الابتعاد عن شرع الله عز وجل. سبحان الله، لما خرج الناس خرجوا بسبب ذلك الظلم الذي عاشوه وذلك القهر الذي تذوقوه. ولكن ليس المطلوب أن تقف عند الحدث، ولكن لابد أن تتجاوز الحدث مستفيدا منه لتقف على المطلوب. ثم أما بعد، وهذه النقطة الثالثة، ثم أما بعد، خلاص انتهى الموضوع، قامت المظاهرات وسقط نظام وتبدلت أمور وتغيرت أشياء وقدر الله تعالى أمورا لم نكن نحلم بها، وهذا من رحمته وتوفيقه. إذا مكثنا مكاننا نتفرج سيأتي العلمانيون وإخوانهم من الشرقيين والغربيين وعبدة الصليب ليأخذوا بلادنا وليستلبوا مقدراتنا، ثم نكون بعد ذلك خانعين لهم. ولهذا لابد من حزمة مطالب أقولها سريعا لنقوم بتفعيلها وتنشيطها والقيام بها، وإياكم ثم إياكم أن تكونوا من أهل الكلام، لابد أن نكون من أهل الفعال. فأول مطلوب أنه لابد أن نبشر بالإسلام في بلادنا، لابد أن نبشر بالإسلام في بلادنا، لابد أن ننشر المعاني العقائدية بين الناس، معنى الولاء، البراء، الحب في الله، البغض في الله، البذل لدين الله عز وجل، حب الصحابة، كره المنحرفين عن العقيدة، كره الظالمين، التعاون على البر والتقوى، النصيحة، إرادة الإصلاح، حب الاجتماع على شرع الله. كل هذه المعاني لابد أن تنشر بين الناس، ننشر بين الناس أن الدين دين الحضارة، والإسلام دين التقدم، والإسلام دين القوة والفتوة، الإسلام دين العلم والمدنية، الإسلام دين الرقي، الإسلام فيه الخير كله، والإسلام يدعو إلى الخير كله. فلابد أن يستمسك الناس بالإسلام وأن يدخلوا جميعا تحت قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أهل العلم يقولون بأن كافة حال، إما حال من الضمير الموجود في ادخلوا، والتقدير ادخلوا كافة شرائع الإسلام، أو هي حال من الشرائع أي ادخلوا جميعا جميع شرائع الإسلام. لا ينبغي أن نؤمن بشرعة وأن نكفر بأخرى. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يجوز ذلك، بل لابد أن ندخل جميعا دين الله عز وجل، التبشير بدين الله. لابد لأهل مصر أن يعودوا إلى الشرع، إلى الإسلام، أن يحبوا الإسلام، أن يملؤوا المساجد، أن يوقروا أهل العلم، أن يحترموا الكبار منهم، أن يعطفوا على الصغار، أن ينظفوا بلادهم، أن يحترموا النظام، أن يحبوا الجمال، أن يتقدموا في الصناعات والمتاجر، أن يجتهدوا في غد أفضل. هذا كله من جملة ما حث الإسلام عليه، وهذا الأمر إذا استمررنا عليه وأكدنا عليه وفعلناه بطريقة صحيحة تربى الناس على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة في المدينة على الإسلام، رباهم على الإسلام، انتشر الإسلام ثم تربى الناس على الإسلام. ولن يتربى الناس إلا إذا رأوا علماءهم وطلبة العلم فيهم قدوة صالحة لهم. فندائي لإخواني طلبة العلم وللمشايخ الفضلاء أن يكونوا قدوة صالحة لكافة الناس، أن يغشوا المساجد وأن يؤموا الناس في الصلوات وأن لا يغفلوا عن السنن وأن يستمسكوا بالشرع الظاهر وأن لا يتركوا سنة ظاهرة وأن يشاركوا الناس في أحزانهم وأفراحهم وأن ينزلوا إلى الشوارع لينظفوها ويجملوها وأن يزوروا المستشفيات وأن يعطفوا على الفقراء وأن يمسحوا برؤوس اليتامى والمحاويج. لا بد لهم أن ينزلوا عن كراسيهم العاجية ليختلطوا بالناس، فلا قداسة في الإسلام إلا للوحي، لا قداسة في الإسلام إلا للوحي. فلا بد بعد نشر المعاني العقائدية من تربية الناس على الإسلام. ثم بعد ذلك والنقطة الأخيرة الاجتماع، الاجتماع على شرع الله عز وجل. لابد من وجود قيادة توجه الشباب، توجه الأمة. إن فقد القيادة التي توجه تدمر المجتمع. إن الناس في الثورة الفرنسية في عهد نابليون توجهوا بأمر من؟ عمر مكرم، ذلك الرجل الأزهري البسيط كانت له كلمة مسموعة، توجه الناس بأمره ولاقوا الموت بتوجيهاته. فلا بد للمسلمين الذين أحبوا الإسلام والذين تربوا على معاني الدين، لا بد لهم أن يجتمعوا على قيادة حكيمة ليتوجهوا لغد أفضل وليستمسكوا بشرع الله عز وجل ولتعمر بهم بلادنا وليكون بهم الخير قائما منتصبا دوما. وهذا ما نرجوه ونؤمله. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في بلادنا وفي شبابنا ونسائنا وفي مشايخنا وأصحاب الحق علينا. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا وجميع بلاد المسلمين. أسأل سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويشرح صدورنا ويضيء وجوهنا ويؤلف بين قلوبنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن يعلم جاهلنا وأن يرد غائبنا وأن يقضي مكروبنا وأن يتولنا ولا يتول عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.